النقلة الأولى أتف عليها شنو الفارق بين الآراء الثلاثة أريد أتصور المعايز بين هذه الأقوال الثلاثة. هذه الخطوة الأولى التي يخطوها المرحوم الشيخ وهو سلب الأقوال الثلاثة. الخطوة الثانية يقول نحن نمنع من القول الأول والقول الثاني. وفي حديث لمنع القول الأول والقول الثاني يقول يشتركان القول الأول والقول الثاني في شمة أنه فيه جنبة الخاص. هم القول الأول يتجه إلى الخاص لكن على أن يكون الموضوع له خاص، وهم القول الثاني يتجه إلى شمة الخاص على أن المستعمل فيه خاص. فالنقطة المشتركة بين الفريقين بين القولين أنه نقطة الخاص. فإذا احنا جينا ضربنا نقطة الخاص استطعنا أن نضرب هم القول الأول وهم القول الثاني. كيفية ضرب الخاص يقوم بتشكيك ثنائي. التشكيك الأول هاي النقطة الثالثة في الحديث، هاي النقطة الثالثة في الحديث وهو كيف نضرب الخاص. نضرب الخاص يقول الخاص إما أن يكون خاصا خارجيا وإما أن يكون الخاص خاصا ذهنيا. الخاص الخارجي واضح الفساد لنقطة نبينها ودليلنا على ذلك الوجدان، وأما الخاص الذهني فهو ممتنع عندنا وذلك لأدلة الثلاثة. إذا انتهينا إلى بطلان نظرية الخاص سواء الخاص على أساس الموضوع له أم الخاص على أساس المستعمل فيه لا محالة تثبت النظرية المنتخبة، ألا وهي أنه من الوضع فيها عام والموضوع فيه عام. بعد بيان هذه النقطة نسأل تساؤل، إذا ما الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي؟ وهذا سؤال جوهري وكنت أتمنى للمرحوم الشيخ أن يجعله في صدارة البحث من حيث الجانب المنهجي. خب هذه نقاط البحث. إذن ألخص بالجديد نقاط البحث: الأقوال الثلاثة يشترك القول الأول والثاني في الاندفاع نحو ظاهرة الخاص. نحن نمنع الخاص سواء كان الخاص خاصا خارجيا أم كان الخاص خاصا ذهنيا. نقطة المنع سنبينها ونسهب في نقطة المنع، بيان نقطة المنع ننتصر إلى القول المنتخب. القول المنتخب أن الوضع عام والموضوع له أو المستعمل فيه أيضا عام. على كل من الموضوع له والمستعمل فيه عام. عندما ننتصر إلى هذا لا محالة يظهر عندنا سؤال: إذا ما الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي؟ أو فلنقل بتعبير آخر، أرجو الالتفات لهذه العبارة، أو فلنقل بتعبير آخر أن الشيخ الخراساني في مثل المقام يقول بنظرية الترادف الذي هي عبارة عن تعدد ألفاظ لمعنى واحد. المرحوم الشيخ أنا قلت تختزل هذه العبارة، الخراساني ممن ينتصر إلى نظرية الترادف بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. طبعا المعنى الاسمي المساند للمعنى الحرفي، مو المعنى الاسمي المباين للمعنى الحرفي. كلامنا كله في دائرة المسارفة كما سنوضح أيضا. هذا هو جوهرية الطريقة الذي سنرسمه لأنفسنا في حركتنا هذه. ثم بعد ذلك نرفع هذا البحث، نبدأ البحث الجديد، بحث جديد. النقطة الأولى وردت في كلمات علمائنا، أي أجعلها مؤشر بداية الحركة الأولى. قال بعض المحققين إن القسم الثالث واقع ومثال وقوعه الفروق وما بحكم الفروق. شباب علينا يقول شنو ما بحكم الفروق؟ شنو ما هو بحكم الفروق؟ كل ما فيه جنبة خاص، كل ما فيه جنبة جزئية، كل ما فيه جلة التشخص، كل ما فيه جلة التعين. فإذا من إشارة حيث فيه جلة التعين يدخل في نفس هذا الملاك اسم الموصول، حيث أنه أيضا فيه جلة التعين ولذا عد من المعارف ولم يعد من النكرات. فالحكم أيضا كذلك. الضمائر أيضا حيث أنها من المعارف، فكل معرفة فيه جلة الخصوصي والتخصص والتعين والجزئية فأيضا يكون مسمونا لذلك. فحديثنا مثال بحثنا الحروف وما بحكم الحروف وهي الأسماء التي ذكرت في علم النحو تحت عنوان المعارف. جيد، هذا أول مثال الذي ذكر. الآن أول قضية التي أتناولها ما الفرق بين هذه الأقوال الثلاثة؟ نحن نريد أن نسأل، اتفقت هذه المدارس الثلاثة على أن الوضع عام لم يختلف، أصحاب هذه المدارس الثلاثة على أن الوضع عام، إما واختلفوا في أن الموضوع له ماذا؟ هل الموضوع له خاص أم أن الموضوع له أيضا عام المستعمل فيه خاص؟ أم أنه هل الموضوع لا هل المستعمل فيه عام؟ وقفة صغيرة جدا، من فرق بين الموضوع له والمستعمل فيه؟ الجواب واضح، الموضوع له رحم الواضح، ولكن المستعمل فيه احنا قرأنا كلنا قرأنا ماذا؟ الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، يعني قد يكون على مستوى عالم الوضع نكون قد وضعناه لوضع عام، لكن في حريم الاستعمال والمستعمل فيه يكون قد استعملناه بالاستعمال الخاص. واضح ما أقوله؟ إذا المائز بين مصطلح الموضوع له والمستعمل فيه، المائز الموضوع له نحن أتباع أهل اللغة ويكون استعمالنا موافق لاستعمال الوضع اللغوي، وبالتالي نكون قد دخلنا في دائرة الحقيقة. أما المستعمل فيه القول الثاني يقول لا، أنا هنا أقول بالتجوز. ليش أقول بالتجوز؟ لأنه لم تتجوز هو شنو؟ استعمال المعنى في غير المعنى الموضوع له. فإذا كان الموضوع له عام لكن على صعيد عالم المستعمل فيه استعملته بالخاص، حينئذ وقعنا بالمجازية. هنا نحن نغض النظر عن كون حديثنا حديث الحقيقة أو كون حديثنا حديث المجاز، إنما تمام حديثنا لا بد أن ينصرف أنه هل هناك شمة خاص أم لم يكن هناك شمة خاص. هذا هو الحديث. فكلا القولين، القول الأول والقول الثاني، يشتركان في ماذا؟ في أنهم رفع راية الخاص، لكن واحد رفع راية الخاص من طلع الخاص، من انتزع الخاص من المعنى الموضوع له. يعني الواضح أمن عملية الخاص، الخاصة والجزئي والمعين بمعنى واحد لأستعمله. ومظلما الواضح لم يكن هو المؤمن لعملية الخاص، إنما الذي يكون مؤمنا لعملية الخاص من هو؟ المستعمل. وإن شاء الله أرجو الانتباه لهذه العبارة، وهذا هو منشأ إرباك كثير بين الأقوال الثلاثة، إننا لم نميز بين الموضوع له وبين شأن الوضع، وهذان قضيتان ليست بقضية واحدة، كما لم نميز بين المستعمل فيه وبين شأن الاستعمال. والمرحوم الشيخ الخراساني الذي ادعينا له أن الموضوع له عام والمستعمل فيه أيضا عام، هو أيضا يدعو إلى نظرية الخاص، لكنه يدعو إلى نظرية الخاص لا على أساس المعنى الموضوع له ولا على أساس المعنى المستعمل فيه، وإنما على أساس شأن الاستعمال. هذا هو الفائدة. إذن لنا أن نقول إن الأقوال الثلاثة، أي عبارة جديدة، لنا أن نقول إن الأقوال الثلاثة كلها نادت بالخاص، لكن طريقة المنادى بالخاص اختلفت. فالقول الأول نادى بالخاص عن طريق الموضوع له، القول الثاني نادى بالخاص عن طريق المستعمل فيه، والقول الثالث أيضا وهو قول الخراساني أيضا نادى بالخاص، لكن نادى بالخاص لا على أساس الموضوع له ولا على أساس المستعمل فيه، وإنما على أساس شأن الوضع أو شأن الاستعمال؟ بعد مهم يعني يمكن أن نصوره على أساس نظرية شأن الوضع أو يمكن أن نصوره على أساس شأن الاستعمال، بعد مو مشكلة. هو يريد يصل إلى أنه الخاص نودي به لعالم الشأنية، وعالم الشأنية غير عالم الموضوع له، وسنبين الفارق بين هذا وبين ذلك، أحدهما حيثية تعليلية والآخر حيثية تقييدية إن شاء الله بيني. هذه هي الأقوال الثلاثة. إذن قبل ما أشرع في توضيح هذا البحث بمثال، قبل ما أبين هذا البحث بمثال، اتجهنا إلى هذه الجميع منابل بالخاص، إنما اختلفوا في طريقة الوصول إلى هذه الفكرة، فكرة الخاص. هل أن المؤمن لهذه الفكرة الموضوع له كما هو القول الأول، أم المؤمن له المستعمل فيه كما هو القول الثاني، أم المؤمن له شأن الاستعمال كما هو القول الثالث؟ هذا واضح. مثال الآن نحن نمثل. أرجو أولا أن تجد لي قبل قليل عبرت في العبارة أنا فقط غامضة وعارفة في ذهني شنو هي العبارة. قلت أحمد نتحدث أنه في المعنى الحرفي، وما هو كثير للمعنى الحرفي هو المعنى الاسمي، وقلت المعنى الاسمي جبت هاي العبارة المعنى الاسمي الذي يكون مسالحا للمعنى الحرفي، وإن هدفنا من هذا البحث برمته أننا نوجد هل هناك ماكن بين المعنى الاسمي المسانخ وبين المعنى الحرفي. هل يوجد تسانخ؟ هل يوجد شنو الآراء؟ وانتهينا إلى أن المرحوم الشيخ يرى من نظرية الترابط. السؤال هذا شنو المقصود من المعنى الاسمي المسانخ للمعنى الحرفي؟ الجواب احنا الآن في تستعمل ماذا للظرفية؟ زيد في الدار، ظرف الدار ظرف لزيد صحيح. في ظرفية حرفية، إذا بدل ما نقول في الظرفية الحرفية نعبر عنها بمعنى اسم مرادف لها مسانف لها. شنو المسانف لها؟ الظرف، كلمة الظرف. هل أنت أردت كلمة الظرف في لغة العربية؟ الظرف معنى اسمي يسانخ معنى في الظرفية. مع ذلك الظرفية الاسمية تصح أن تقع مبتدأ؟ الجواب نعم. أما في الحرفية يصح أن تقع مبتدأ؟ الجواب نعم. هنا اتفق العلماء إلى أن بين كلمة في الظرفية وكلمة الظرفية، أي بين الظرفية الإسمية وبين الظرفية الحرفية يوجد شنو؟ يوجد اختلاف. إذا لم يوجد الاختلاف، إذا كان بينهما تمام الترادف لكان المناسب جلوس أحدهما مجلس الآخر، والحال أنك قبل قليل منحت مثل هذا الجلوس حيث أعطيت للظرفية الإسمية أحكاماً لم تعطي هذه الظرفية الحرفية، إذ أنك قلت أن الظرفية الإسمية يصح أن تقع مبتدأ، أما الظرفية الحرفية من الممتنع أن تقع مبتدأ. هذا معناها مبالغ. فلذا بدأ العلماء يفتشون بعد أنا هدفي من هذا كيف تولدت هذه المسألة في أذهان العلماء؟ وشلون انجر إلى مثل هذا الحوار؟ هم التفتوا إلى وجود معنى اسمي يرادف معنى حرفي من الابتدائية الحرفية ترادفها الابتدائية، وهكذا كل حرف من الحروف فإن له مرادف اسمي. لما حاولوا أن يجعلوا في كفتين الميزان المعنى الاسمي المسالك مع المعنى الحرفي، يعني شنو المعنى الاسمي المسانف؟ كلمة ابتداء، كفة الميزان، والكفة الأخرى من. قالوا إن بين هذين الطرفين يوجد مغايرة، وسر ومؤشر المغايرة ماذا؟ استحالة جلوس أحدهما مجلس الآخر وعدم التساوي في جميع الأحكام. فمن هنا نشأت عندهم فكرة لا بد من فرض التمايز. إجا القول الأول قال أنا أقول إن الميزان الذي ميز بين هذا وذاك هو الموضوع يعني الواضح إجا
يلا اسمعني راح أحكي شاي جديدة الواضح إجا الواضح إجا يعني شنو الواضح إجا بيجي قال ها الواضح لما إجا إلى أحد طرفين الميزان كلمة الابتداء وضعها الواضح إلى حقيقة مركبة من جزئين أحد الجزئين الابتداء والجزء الثاني اللحاظ الاستقلال بينما الجلد الآخر الأخرى من الميزان كلمة من إن الواضح قد وضعها إلى حقيقة مركبة من جزئين على أن الجزء الأول مثل ذلك الجزء الذي ذكر في الكفة الأولى إنما الفارق بينهما في ماذا؟ في الجزء الثاني حيث أن الجزء الثاني الذي نوحب في الكفة الثانية من الميزان هو عبارة عن ماذا؟ المحاب الآلي. فلذا قالوا الابتداء ابتداء زائد لحاظ استقلالي ومن الابتداء زائد اللحاظ الآلي. وبهذا صار فرق بين هذا المعنى وذلك المعنى على وزان ما نقوله في أن ما الفرق بين الماء والبنزين. الماء مائع زائد حق شيء والبنزين مائع زائد شيء آخر. الواضح أما العملية المغايرة الواضح إذا قال الماء هو عبارة عن مائع زائد شيء آخر مثلا أنه ليس له طعم ولا رائحة ولا آخر بينما البنزين هو نفس مائع زائد شيء آخر. فإن المؤمن للبينونة من هو المؤمن للبينونة؟ الواضح. شلون أمن البينونة مع أنه حفظ البعد الأول في الأمرين معا لكن ميز بينهما في البعد هذه نظرية هذا بيان لنظرية القول الأول. الآن أنا وضحت القول الأول. القول الثاني ماذا يقول؟ يقول بلي إنها هنا يوجد تمايز إنها هنا يوجد تمايز بين هذا الطرف من الميزان وذاك الطرف من الميزان. نعم لكنه ليس التمايز تمايزا في عالم الواقع ولم يكن مؤمنا بهذا التمايز عالم الواقع وإنما المؤمن له عالم الاستعمال. ما هو عالم الاستعمال؟ أيضا كما في الاستعمالات المجازية مثلا لفظ الأساس موضوع للحيوان المفترس ويستعمل مثلا للاستعمالين. إذا على مستوى عالم الوضع أسد موضوع إما للحيوان المفترس على مستوى المستعمل فيه مرة نستعمل إلى الحيوان المفترس زائد كونه يحمل خصوصية الإنسانية الذي هو شنو نسيب الرجل الشجاع ومرة نستعمله إلى الحيوان المفترس زائد مو يحمل خصوصية الإنسان يحمل خصوصية أخرى افترض تلك الخصوصية يصدق على تعلم أنه أسد لسرعته أو لكونه سيد الغابة أو خب إذا ما المائز بين الثعلب وبين الإنسان؟ نقول مع أنه المستعمل فيه في كل من الجملتين هو شنو؟ لفظ الأسد. على صعيد عالم الوضع ما فرق. في الأول استعملنا الأسد موضوع له هو الحيوان المفترس على الثاني استعملنا الأسد الموضوع له هو الحيوان المفترس فهل المائز بين الكفة الأولى والكفة الثانية هو الموضوع له؟ نقول له أتدت افترض على صعيد عالم الموضوع له لن يكون هناك مائز بين هذه الكفة وتلك الكفة. إذا أين المائز؟ حينما قام المستعمل فيه أن يستعمل المعنى بمعنى ولو تجوزا
فاستعمله، فالمغايرة بينهما مغايرة في دائرتين مستعملتين. وليس المغايرة بينهما بالموضوعين. إن تمت هذه الفكرة تعال اسحبها إلى ما نحن فيه. شو نقول؟ كلمة الابتداء في ضرب الميزان، كلمة من في ضرب آخر من الميزان. نحن عالم الوضع لا فرق بينهما، ففي كلا اللفظين الموضوع له واحد. إنما المائز بين هذه الكفة وتلك الكفة المائز فيه ما هو؟ المستعمل. فالبينون بينهما بينونة مستعمل. هذا القول الثاني. هذا القول الثاني. القول الثالث تدرون شو يقول؟ الذي هو منتخب المصنف يقول لا، من الابتدائية ولفظة الابتداء وكلمة الابتداء وكلمة ألف ضاء تاء تاء ألف، هذه المادة على مستوى عالم الموضوع له واحد، على مستوى عالم المستعمل فيه واحد. إنما المائز بينهما عالم شأن الاستعمال واحد. من الكفتين هذا القاسم الميزان صار ليها اللون الأخضر، وليش صار ليها لون أحمر؟ لم يكن الفارق بين هذا وذلك نفس الشيء الموضوع بالميزان، إنما المائز بينهما شنو؟ نفس الميزان. أما نحن وما بالأداء، نحن وما داخل الظرف بقطع النظر عن الظرف، الحقيقة حقيقة واحدة، الحقيقة حقيقة واحدة. فالماء في كلا الطرفين من الميزان موضوع. نعم الماء هنا يتراءى بأنه ذا لون أزرق، وهناك يتراءى أنه ذا لون أخضر، لكن الخضرة والزرقة أول لم تكن وليدة الماهية، فالماهية هي هي، الماء هو الماء، الماء هو الماء، ولم يكن التغاير بينهما تغاير المستعمل فيه، وإنما شأن التغاير شيئا ما وراء هاتين المرحلتين، مع مرحلة الموضوع له ومرحلة المستعمل. إن شاء الله واضح هذا. إذا نعبر عن هذه المغايرة نعبر عنها بشأن الاستعمال، وهنا لازم هلقد نحصر أنفسنا على أنه نوجد شنو المقصود من شأن الاستعمال، لعله وحدة من خفايا هذا البحر شرح هذه الكلمة، ما المقصود من شأن الاستعمال أو شأن الوضع. قلت لك أنا قدسة إحنا نقدر نفسر نظرية الفراتاني بتفسير شأن الوضع، وقد نفسرها بشأن الاستعمال، لكنه الآن لا يهمنا كثيرا أن نفسرها بالتفسير الأول، أن نفسرها بالتفسير الثاني، بعد أن كنا قد اتفقنا أن نظرية الخراسان على مستوى عالم الموضوع له منادم بالترادف، على نحو المستعمل فيه يدعي الترادف، وإنما إذا أكو مغايرة كما هو لا بد من فرض المغايرة بأمارة عدم جلوس أحدهما مجلس الآخر، إن أمارة المغايرة يكون بسبب شأن الاستعمال. فالثلاثة لا بد لهم من بيان البينونة، الثلاثة لا بد من القول بوجود تمايز بين كلمة الابتداء وبين بين حرف الابتداء من. إنما يختلفون في أنه من هو الذي يؤمن هذه الظاهرة، ظاهرة البينونة والمغايرة والتمايز بين أمرين. جيد جدا. الآن بعد ما هاي كان الجولة الأولى في حديثي، عنوان الجولة الأولى في الحديث شنو كان؟ أنه شنو هذه الأقوال الثلاثة وشرح لحقيقة هذه الأقوال الثلاثة. ومن الواضح الذي لم يساهمنا في فهم شرح هذه الأقوال الثلاثة يقينا الخطوات اللاحقة لا يكون قادرا على شنو؟ على هضمها وعلى استقبالها. استقبال ما يأتي فرق ما بيناه من مائز بين هذه الأقوال الثلاثة. هسه آني إذا تسمحوا لي غالبا لنقطة الاختصار فقط مو لموضوعيتك، أنا راح أطلق كل نظري إلى القول الأول، ويكون كل هجومي على من موجه على القول الأول. إذا أنت تصيدت هذا الهجوم، الهجوم على القول الأول، أنت حاول بعد ذلك بمرور ذهني أن تقوم بجولة الهجوم على المستعمل. أنا بحمل جزء أترك إلى جولانك الذهني يتحدث به، أنا أتحدث في جزء من الحديث وأترك لك الجزء الآخر من الحديث. المرحوم السيد الفوزي رحمة الله عليه كان في مرة قاعد، كان أنا بالأربع وعشرين ساعة غير فترة النوم كلها أنا أفكر. واحد قال لسيدنا أنت بالتالي تأكل تشرب تروح مجلس فاتحة، قال لي أنا كل ده نسوي، لكن أنا في أثناء الأكل أفكر. هناك مساحات جولات حديث أتركها إلي في أثناء الأكل، أنا أمر عليه في الشرب أمر عليه على بالفاتحة، أنا قاعد بالفاتحة ولكن ذهني حار، مو ذهني محمد. احنا اذا نقدر نتحكم يعني بواسطة ملكة الاجتهاد الذي يجي ملكة الاجتهاد، ملكة حركة الذهن، هاي الملكة الان لا تنجز، لان من هنا انا بعض مرات اترك بعض المساحات من البحث الكم حتى تبدي عملية تنشيط الذهن. مو انه انا اتكلم هنا بمجرد انا وصلت الباب الحسينية اغلقت المحل وقلت ان شاء الله الى يوم الغد نفتح المحل من جديد، لا، المحل خليه مفتوح. اترك عملية الذهن دائما نشطة. فأنا راح أتحدث طلبا للاختصاري لا لشيء آخر، أتحدث في الهجوم على النظرية الأولى وتسفيه النظرية الأولى بتسفيهها وتضعيفها، وبالتالي أقول وبهذا يعني بتضعيف القول الأول سيتضح القول المنتخب وهو الثالث. أما القول الثاني متروك لك أن تنزل تلك القواعد التي قمنا بها بتسفيه القول الأول، تنزلها على ماذا؟ على القول الثاني. هذا بعد شأن لك لا شأن لي. جيد. أما كيف نسفه القول الأول؟ أظن من بعد ما قمنا بذلك أكرر اعتذاري من جديد، أعتذر من الحق جميعا.
الله
الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.